أثني صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
وصل الكلام إلى النقطة الثالثة، ما هو حكم الإخبار عن حدوث الحوادث السفلية عند الأوضاع الفلكية المعينة، لا على سبيل العلية ولا على سبيل الاقتضاء، بل أن الله عز وجل أرادت إرادته بأنه عند حدوث الوضع الفلكي المعين يحدث ويريد هذا الشيء المعين في الأرض. مثلا هل يجوز للمنجم أن يقول بأنه إذا اقترن هذان الكوكبان في مدار واحد سيحصل الغنى للناس في هذا العام، أو إذا اقترن هذان النجمان في مدار واحد ستحصل الحروب في هذه السنة؟ لكن ليس ذلك على سبيل علية، أن اقتران الكوكبين إلا للغناء أو للحروب، ولا على سبيل الاقتضاء أن الاقتران هو علة لذلك أو مقتضي لذلك، وإنما أرادت إرادة الله عز وجل أنه كلما اقترن هذان النجمان أو هذان الكوكبان تحدث الحروب أو يحصل الغنى للناس. فهل يجوز للمنجم أن يخبر عن ذلك أم لا، ما دام لا يعتقد بأن النجوم هي العلة ولا النجوم جزء علة أو مقتضي، بل مجرد كاشف، هذه النجوم كاشف عن إرادة الله عز وجل، عند هذا الاقتران يحصل هذا الشيء. يقول المصنف قدس سره، يجوز للمنجم أن يخبر عن الحوادث الأرضية عند حصول الأحكام الفلكية، ما دام لم يكن ذلك على نحو الاقتضاء ولا العلية، وإنما على سبيل الكاشفية لإرادة الحق عز وجل لذلك، كما هو الحال الذي ذكرناه في النقطة الثانية حيث قلنا يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية، كذلك الآن نقول يجوز الإخبار عن الحوادث الأرضية. والسر في الجواز وجود المقتضي وفقدان المانع، أما المقتضي فلأصالة البراءة عن الحرمة، لو شككنا هل يحرم
على المنجم أن يخبر عن غلاء الأسعار في هذا العام أو عن وقوع الحروب في هذه السنة بسبب هذا الاقتران الفلكي؟ لو شككنا في الجواز وعدمه، ما دام لم يكن معتقدا بالعلية ولا بالاقتضاء، بل أن هذا كاشف عن إرادة الله ليس إلا. فإذا شككنا في ذلك، في الحرمة، يعني في حرمة الإخبار، رجعنا إلى أصالة البراءة. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، هل حرام علي أم لا؟ ليس حراما ببركة البراءة. هذا المقصود. وأما المانع فهو يحتمل مانعان، وكلاهما مفقودان في المقام. أما المانع الأول فهو حرمة الكذب، حيث يمكن أن يقال بأن المنجم إذا أخبر عن الغلاء في هذه السنة أو أخبر عن الحروب في هذا العام، هذا يدخل ضمن الكذب المحرم، حيث قد لا تقع حروب ولا يقع غلاء في الأسعار، فيكون المنجم كاذبا، وبالتالي يحرم عليه هذا الإخبار من باب حرمة الكذب. لكن هذا المانع ليس واردا. لماذا؟ لأن المفروض أنه لا يجوز له أن يخبر إلا إذا اعتمد على قرائن ظنية، فينقل الخبر على سبيل الظن، يقول أظن، ما دام اعتمد على قرائن ظنية يقول أظن أن هذه السنة ستكون حروب فيجوز له، أو اعتمد مثلا على قرائن قطعية فيجوز له أن يخبر على سبيل القطع، ما دام قد اعتمد على قرائن قطعية وتجربة محصلة أو تجربة منقولة، فيمكن له بالتالي أن ينقل هذا الخبر على سبيل القطع. إذا اعتمد على قرائن ظنية يحق له أن يخبر على سبيل الظن ولا إشكال عليه، ولا يدخل ضمن الكذب المحرم. أو إذا اعتمد على قرائن قطعية يمكن له أن يخبر على سبيل القطع والجزم، ولا يكون ذلك داخلا ضمن الكذب المحرم. وينظر ويمثل الشيخ الأعظم قدس سره بهذا المثال، يقول إذ لا حرج على من جرب مرة بعد أخرى فوجد أنه كلما صعد أو كلما دخل كلبه إلى وسط الدار، سبحان الله، يسقط المطر. فلا مانع عليه ولا حرج عليه أن يخبر إذا وجد كلبا قد دخل إلى صحن الدار، أن يخبر على سبيل القطع ويقول إنه سيسقط المطر في هذا اليوم، لأنه يوما بعد يوم كلما دخل الكلب إلى الدار وإذا به يرى المطر قد سقط. ومن هنا نصير الدين الطوسي صاحب هذا الفن وخريج هذه الصناعة نزل على صاحب طاحونة، فوجد أن داره حارة فقال إني أريد أن أنام في سطح الدار، فصعد إلى سطح الدار ونام وهو ينظر إلى النجوم والكواكب، هي والله الليلة على كل حال. وإذا به لما كان في سطح الدار وجد صاحب الدار، صاحب الطاحونة، قال له انزل سيسقط مطر، قال إني رأيت النجوم والكواكب وهي ليست ليلة مطر، قال لا بل هي والدليل على ذلك أنه كلما دخل الكلب إلى صحن الدار سقط المطر، قال لا ولم يبالي نصير الدين وإذا به يرى الأمطار قد سقطت. على كل حال، إذن فيمكن للمنجم أن يخبر ما دامت لديه تجربة قطعية يخبر على سبيل اليقين والأمان. إذن هذا هو المانع الأول وأجبنا عنه وهو الكذب، قلنا ليس تاما. المانع الثاني يمكن أن يقال بأنه لا يجوز للمنجم أن يخبر عن هذه الحوادث الأرضية، لأن هذا الإخبار يندرج في ضمن الأخبار الناهية عن التنجيم، لأنه لو أخبر عن الغلاء في هذه السنة أو عن الحروب في هذه السنة يكون منجما، والروايات قد نهت عن التنجيم بل قالت بأن المنجم كافر، إذن يحرم عليه الإخبار ولو من دون باب حرمة الكذب بل من باب حرمة التنجيم. ويجيب المصنف عن ذلك بأن الروايات منصرفة عن من يخبر عن الحوادث الأرضية عند حصول الاتصالات الفلكية، لكن لا على سبيل العلية أو على سبيل الاقتضاء بل على سبيل الكاشفية عن إرادة الله. الروايات منصرفة، وإنما مورد الروايات المانعة عن التنجيم إذا كان المنجم يعتقد بالعلية لهذه الاتصالات الفلكية أو يعتقد بالاقتضاء لها مثلا، أو أنها جزء علة لحصول هذه الحوادث الأرضية. أما لو ما كان يعتقد بعليتها ولا أنها جزء علة ولا مقتضي، إنما يقول إرادة الله هي الأول والآخر والظاهر والباطن وهي التي تفعل كل شيء، لكن شاءت مشيئته إذا اقترن هذان الكوكبان أو النجمان يحدث غلاء في الأسعار أو كروبا أو غيره ذلك. والنتيجة أن هذا الإخبار جائز لوجود المقتضي وهو أصالة الحل أو البراءة وفقدان المانع، حيث لا كذب ولا تنجي. تم كلامه في هذه النقطة، طبق العبارة. قال الله سبحانه وتعالى شاءت مشيئته كلما تواجدت السحب أنزل المطر. كيف؟ العلية مو للكواكب، الكلام لله ليس للكواكب وليس للنجوم، لا علية ولا اقتضاء ولا شيء.
يعني
تقصد
ما يقول
بالعلية
ويقول
بالاقتضاء
يعني ينزل ذلك.
نعم هنا سيأتي الآن النقطة الرابعة سيتضح لك.
لا تمثيل
ما نرى بال... لا أنا قلت إنه من باب الشيء بالشيء يذكر، من باب الشيء بالشيء يذكر ويقول نلطف الأجواء.
ولا بعد
من باب تلطيف الأجواء ذكر قصة نصير الدين الطوسي وأنه نزل على صاحب طاحونة فنام في السطح ووجد صاحب الدار قال له انزل، قال لا كلا كيف أنزل وأنا الخبير بذلك، قال لا إن كلبي دائما كلما علم بأنه سينزل مطر دخل الدار. على كل حال نعم الثاني يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، أي أحكام يعني الحوادث الأرضية مثل غلاء الأسعار مثل الحروب مثل الغنى والصحة وإلى آخره عند الاتصالات والحركات المذكورة، يعني الفلكية إذا اقترن نجمان أو كوكبان، بأن يحكم أو يحكم بوجود كذا في المستقبل عند الوضع المعين من القرب والبعد بين كوكبين والمقابلة والاقتران بين الكوكبين. لكن يا مولاي إذا كان هذا الإخبار على وجه الظن المستند إلى تجربة محصلة يقول أظن أنه كذا وكذا أو منقول في وقوع تلك الحادثة لكن ليس على سبيل العلية ولا الاقتضاء، بإرادة الله عند الوضع الخاص كلما حصل هذا الوضع أراد الله كذا وكذا من دون اعتقاد رابط لا على نحو إلية ولا على نحو جزء علة ولا نحو اقتضاء، من دون اعتقاد ربط بينهما أصلا، يعني بين الاتصالات والحوادث الأرضية. بل أكثر من ذلك، بل الظاهر حينئذ جواز الإخبار على وجه القاط ليس على سبيل الظن فحسب، بل يمكن للمنجم أن يخبر على سبيل القاط، لكن متى؟ إذا استند إلى تجربة قطعية. الآن المثال الذي نلطف به الجو، إذ لا حرج على من حكم قطعا بالمطر في هذه الليلة نظرا إلى ما جربه من نزول كلبه من السطح إلى داخل البيت. مثلا يقول كما حكي بالشيء يذكر، كما حكي أنه اتفق ذلك لمروج هذا العلم، علم الهيئة، بل محييه نصير الملة والدين المدفون في حضرة الإمام الكاظم عليه السلام عند الباب، ومكتوب عند الباب: وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل لو اطلعت عليهم. آخر الآية: حيث نزل في بعض أسفار على طحان له طاحون خارج البلد، فلما دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، يعني نصير الدين صعد إلى السطح، فقال له صاحب المنزل: انزل ونم في البيت تحفظا من المطر. فنظر المحقق إلى الأوضاع الفلكية فلم يرى شيئا فيما هو مظنة التأثير في المطر، فقال صاحب المنزل: ما أخبرتك إلا بتجربة قطعية، إن لي كلبا ينزل في كل ليلة يحس المطر فيها إلى البيت. فلم يقبل منه المحقق ذلك ولم يرعوي بكلامه، وبات المحقق فوق السقف فجاء المطر كأفواه القرب في الليل، وتعجب المحقق. إذن مانعية الكذب غير موجودة، تمام. مانعية التنجيم يقول: ثم إنما سيجيء، هذا المانع الثاني، يعني قد يقال هذا من التنجيم المحرم، يقول: ثم إنما سيجيء في عدم جواز تصديق المنجم يراد به غير هذا المعنى، لا الذي سيأتي بعد قليل، أو ينصرف التنجيم المحرم إلى غيره لما عرفت من معنى التنجيم، كما نقلنا ذلك عن المحقق الكراكي الفيومي، هذا مال تفصيل. على كل حال،
بس يعني على المقصود يعني مثل الأخبار الجوية، أما الإخبار عن الحروب والغناء التنجيم بعد.
هذا سبق أن ذكرناه، قلنا الإخبار عن الأوضاع الفلكية هذا لا مشكلة في الأرصاد الجوية، أنه الشمس في هذا البرج، القمر في ذاك البرج، هذا قلنا لا مشكلة فيه، هذا علم مطلوب ومرغوب فيه. الكلام الآن إخبار عن الأحكام، هو قال ماذا قال؟ قال الإخبار عن أحكام النجوم، لاحظ هذا في تعريف التنجيم، الإخبار عن أحكام النجوم. ما هي أحكام النجوم؟ الغنى، الفقر، الصحة، المرض، الحرب، السل، السعادة، الشقاوة إلى آخره، باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. فمقصود يجوز الإخبار بحدوث الأحكام، يعني هذه الأحكام التي تلوناها عليك. النقطة الرابعة: ما هو حكم الإخبار عن الأحكام الأرضية كالغنى والفقر والسعادة والشقاوة والصحة والمرض والحرب والسلم اعتمادا على الاتصالات الفلكية، باعتقاد أن لهذه الاتصالات الفلكية تأثيرا سواء على نحو العلية والاستقلال أو على نحو جزء العلة، يعني أنها تؤثر على نحو جزء العلة، وأما العلة التامة هي إرادة الله عز وجل. هل يجوز على نحو العلية التامة المستقلة أو على نحو جزء العلة، هل يجوز له أن يخبر؟ يقول المصنف بأنه لا يجوز للمنجم أن يخبر عن الحوادث الأرضية اعتمادا على الاتصالات الفلكية، ما دام يعتقد بأن هذه الاتصالات علة للتأثير أو أنها جزء علة لا يجوز له أن يخبر. وهذا ما عليه فتاوى الأصحاب، بل وعليه نصوص الأئمة الأطيار عليهم السلام. ويستشهد المصنف بست روايات تدل على حرمة الإخبار عن الحوادث الأرضية بسبب الاتصالات الفلكية، إذا كان ذلك على سبيل العلية أو الجزء العلية. الرواية الأولى التي استدل بها المصنف: ما نقله المحقق الحلي في المعتبر مرسلا له عن الرسول صلى الله عليه وآله، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة تصديق المنجم، من صدق فقد كفر، فإن مقتضى كلمة الكفر الحرمة، يعني المصدق بالمنجم ارتكب حراما. هذا أولا. ثانيا، بما أن تصديق المنجم حرام فإخبار المنجم أولى بالحرمة، إذا مجرد أنك تصدقه هذا حرام، فكيف أنه يخبر عن الحوادث الأرضية ويعتقد أن الحوادث العلوية هي علة لذلك أو جزء علة لذلك؟ فهذا أولى بالتحريم. واضح؟ هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث المقصود من قوله صدق منجما، ما معناه؟ الظاهر والمتبادر من قوله صدق منجما يعني الذي يخبر عن الحوادث الأرضية باعتقاد أن الاتصالات الفلكية هي علة أو جزء علة. هذا هو المتبادر من لفظة المنجم، وأن من صدق كان كافرا. والنتيجة أن الرواية تدل يقول هذا المتبادر، أي منجم الذي يوجب الكفر تصديقه؟ أي منجم؟ يعني هذا التشديد، وأن يقال للمنجم بأنه كافر، ليس الذي يقول بأنه عند حدوث هذه الاتصالات الفلكية تحدث الحوادث الأرضية بإرادة الله من دون أن يعتقد بالربط بينها، ما يناسب أن يقال له كافر. إنما المناسب لأن يقال له كافر هو الذي يؤمن بالعلية أو بجزء العلية، هذا الذي يناسب أن يقال له كافر. ومن هنا فسرنا المنجم بهذا التفسير. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الإخبار مع اعتقاد العلية أو جزء العلية. الرواية الثانية، لكن طبعا الرواية الأولى قلنا ضعيفة لأنها مرسلة. الرواية الثانية ما رواه الصدوق في كتاب الخصال عن شيخه ابن الوليد عن الصفار عن الحسن بن علي الكوفي، وهو من؟ الحسن بن علي بن عبد الله بن المغيرة الذي قال عنه النجاشي ثقة. عن إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم مشترك فليس واضح المقصود به في المقام. عن نصر بن قابوس قال عنه النجاشي روى عن أبي عبد الله وأبي إبراهيم الكاظم وأبي الحسن الرضا وكان ذا منزل عندهم. نعم. إذن فالإشكال فقط من ناحية إسحاق بن إبراهيم أنه مشترك. كتاب الخصال يعني مطيلة من الكتب المشهورة عن الصادق عليه السلام أن المنجم ملعون والكاهن ملعون والساحر ملعون. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة التنجيم أن التنجيم حرام لأنها قالت المنجم ملعون واللعن مع عدم القرينة يحمل على الحرمة لا على الكراهة هذا أولا. ثانيا بما أن المنجم ملعون فهذا يعني أن التنجيم حرام إذن الإخبار عن الحوادث الأرضية بسبب الاتصالات الفلكية يكون حراما لأن نفس التنجيم واستخراج هذه الأحكام يعتبر حرام إذن الإخبار عن هذه الأحكام أيضا يعتبر حراما هذا ثانيا. ثالثا المقصود من أن المنجم ملعون هو الذي يخبر عن الحوادث الأرضية مع اعتقاد علية الاتصالات الفلكية أو أنها جزء علة لذلك. وأما من يعتقد فقط بأنها علامة ولا مدخلية لها فلا يناسب أن يقال له ملعون. فالمتبادر إليه من هذا اللعن أن المنجم هو الذي يؤمن بالعلية أو بجزء علية. الدليل الثالث يعني جزء العلة لا بأس نفس النتيجة. الدليل الثالث ما روي في نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه لما أراد المسيرة إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه يعني أمير المؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك لا تنتصر في هذه الحرب لأنه الفلك يقول أنه ليس هناك ناصر من طريق علم النجوم. فقال عليه السلام أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق به الضر فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه إلى أن قال أيها الناس إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر فإنها تدعو إلى الكهانة والمنجم كالكاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. وتقريب دلالة الرواية على محل الكلام أن يقال أولا دلت الرواية على حرمة التنجيم حيث قالت وذلك من خلال من خلال النهي إياكم وتعلم النجوم هذا شيء يعني تحذير من تعلم النجوم وهذا يحمل على الحرمة مع عدم القرينة على الكراهة. وأيضا من خلال هذا قرينة ثانية على الحرمة يعني من خلال أنها جعلت المنجم كالساحر والكافر في النار إذن فالتنجيم حرام هذا أولا. ثانيا بما أن التنجيم حرام فإخبار المنجم أيضا حرام يعني بما أنه إذا استخرج الأحكام وآمن بها هذا في ذاته حرام كما تدل الرواية إذن إخباره عن الحوادث الأرضية يكون أيضا حراما. ثالثا المقصود من المنجم بحسب ظاهر الرواية هو الذي يعتقد بالعلية أو جزء العلية لهذه الاتصالات الفلكية. ولذلك هو قال لأمير المؤمنين: خشيت أن لا تظفر بمرادك من طريق علم النجوم، فكأنما كان هذا يعتقد بأن النجوم علة مؤثرة أو لا أقل جزء علة. واضح. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الإخبار عن الحوادث الأرضية باعتقاد العلية أو جزء العلية للاتصالات الفلكية. قال: خشيت ألا تظهر بمرادك. لا مولانا مرتجانا، هذا إذا كان الإخبار على نحو الظني أو على نحو القطع أين يأتي فيما تبع. هنا أخبر على سبيل الظن أم أخبر على سبيل القطع؟ على كل حال حرام. لماذا؟ الاعتقاد العلية أو جزء العلية. إلا أن المشكلة في سند الرواية، حيث إنها موجودة في كتاب نهج البلاغة، وكتاب نهج البلاغة كما قال السيد الخوئي على كل حال لا يمكن أن نعتمد عليه في الإفتاء والأحكام الفقهية، ما يمكن نعتمد على نهج البلاغة يقول. وهذا ما بنى عليه السيد السيستاني أيضا. لماذا؟ يقول: لأنه المرتضى لم يسند هذه الخطب الموجودة في نهج البلاغة، إنما كلها مراسيل. نعم لو جزمنا بخطبة معينة أو بكلام معين في نهج البلاغة أنه لأمير المؤمنين فبها ونعمة، أما مع عدم الجزم فمشكل، لأنه ليس هناك أسانيد موجودة لكتاب نهج البلاغة والخطب الموجودة فيه. هذا أولا. ثانيا يقولون: وقفنا على بعض الكلمات والخطب الموجودة في نهج البلاغة أساسا من المستبعد أن تكون صادرة عن أمير المؤمنين عليه السلام، بل وجدناها موجودة في كتب العامة، نص العبارة في كتب العامة، مثل تلك المرأة التي ندبت عمر بعد موته، ندبت وبكت وقالت فيه كلام إطراء وثناء إلى غيره، والحال أنك تجد هذا الكلام منسوب لأمير المؤمنين في نهج البلاغة. بعد البحث والتنقيب في تاريخ الطبري وفي تاريخ ابن عساكر وغيرها من كتب العامة، وجدنا نص الكلام بالضبط عن امرأة نادبة ونائحة ناحت على الرجل. كيف ينسب هذا للأمير الذي شدد النكير؟ على كل حال كيف؟ لا يعني أقول هذا ما يناسب، يعني بعد وجودها هذه الكلمات أساسا في كتب العامة عن من؟ عن امرأة نفس الكلام، ثم نجد في نجد البلاغة أن قالها أمير المؤمنين، وخصوصا أنها كلمات يعني من المستبعد أن تصدر عن أمير المؤمنين في حقي، ليس مضطرا أمير المؤمنين أن يندب وينوح إلى آخره ويقول مثل تلك الكلمات. راجع تلك الكلمات ولاحظها. على كل حال الدليل الرابع وهو قريب مما تقدم أيضا في نهج البلاغة ورواه أيضا الصدوق في كتاب رواه الصدوق في كتاب الأمالي عن محمد بن علي ماجي لويه عن عمه محمد بن أبي القاسم ماجي لويه ثقة فقيه وعالم قال عنه النجاشي عن محمد بن علي القرشي. هذا محمد بن علي القرشي هو أبو سمينة الذي اتهم بالغلو وقال فيه النجاشي ضعيف جدا فاسد الاعتقاد. عن نصر بن مزاحم ثقة. عن عمر بن سعد ما ندري لكن من الاسم تضطرق الناس. عن يوسف بن يزيد لم يذكر في كتب الرجال. هو كان مع أمير المؤمنين في يوم صفين لكن لم يوثق. عن عبد الله بن عوف الأحمر أيضا لم يوثق، وكان مع أمير المؤمنين في صفين، وبعد واقعة الطاف خرج وثار من أجل الإمام الحسين مع التوابين مع سليمان بن سراد وإلى آخره، لكن لم يوثق. ويكفينا للتوقف في الرواية وجود أبي سمينة الذي هو محمد بن علي القرشي الذي قال عنه النجاشي ضعيف جدا فاسد الاعتقاد. إذن الرواية فيها ما فيها. كان من المؤمنين في مسير فقال له أحدهم: أتدري ما في بطني هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ هذا أمير المؤمنين يقول له: أتدري ما في بطن هذه الدابة أذكر أم أنثى؟ قال: إن حسبت علمت. قال عليه السلام: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. من الذي يعلم ما في الأرحام؟ الله. أما سنار غير ماكو. الآية ما كان يعني على سبيل اليقين ماكو يظنون. على كل حال ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت، أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر؟ من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنه. وتقريب دلالة الرواية أن يقال: أولا دلت الرواية على حرمة الإخبار، حرمة إخبار المنجم بالحوادث الأرضية اعتمادا على الاتصالات الفلكية. والقرين على ذلك أنها قالت: من صدق هذا المنجم فقد كذب بالقرآن، فبما أن التصديق حرام لأنه تكذب بالقرآن، فالإخبار أولى بالحرمة. واضح؟ إذن بما أن التصديق حرام لأن الرواية قالت المصدق مكذب بالقرآن وهذا حرام بلا كلام، فتدل بالأولوية على حرمة الإخبار. ثانيا المقصود بالإخبار والمنجم في هذه الرواية من يعتقد بالعلية أو جزء العلية كما هو الظاهر من الرواية أنه يدعي هذا المنجم أنه من سار في هذه الساعة صرف عنه السوء وفي تلك الساعة حاق به الضر، معناه أنه يعتقد بالعلية أو جزء العلية. مضافا إلى أن القول بأنه مكذب بالقرآن يناسب ماذا؟ يناسب أنه يعتقد بالعلية أو جزء العلية. والنتيجة أن الرواية دالة على حرمة الإخبار عن الحوادث الأرضية تبعا للاتصالات الفلكية إذا كان ذلك على نحو العلية أو جزء العلية. هذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس ما رواه الصدوق بسنده عن عبد الملك بن أعين وطريق الصدوق إلى عبد الملك بن أعين هو محمد بن علي ماجي لويه رضي الله عنه كما قال الصدوق عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عن يونس بن عبد الرحمن. السيد الخوي ضعف الطريق كما في معجم رجال الحديث الجزء 11 الصفحة 19 قال ضعيف. لماذا؟ بسبب وجود محمد بن علي ما جيلوي شيخ الصدوق لا طريق لتوثيقه، لكن بناء على أن إكثار الصدوق مع الترضي فضلا عن الترحم كاشف عن الوثاقة يكون الراوي ثقة. ولذلك السيد السيستاني يعتبر التراضي قرينا من قرائن التوثيق، فالرجل ثقة، فالطريق لا إشكال فيه. عبد الملك بن أعين هو أخو زرارة، عبد الملك أخو زرارة وأخو عبد الرحمن وأخو عيسى، خمسة أخوان كلهم كانوا يترددون على الإمام الصادق. زرارة وعبد الملك وبكير وعبد الرحمن وعيسى أيضا كلهم من بيت واحد إخوة، وكلهم مستبصرون وكلهم فقهاء. حتى لما دخل الإمام الصادق عليه السلام قاصدا الحج دخل مكة، فالتقى بزرارة قال أين أخوك عبد الملك؟ قال مات. قال مات وهو العليم على كل حال، إنه ما يقبض، ما تقبض الروح إلا على كل حال. قال مات. قلت مات. نعم. فانطلق. قال فانطلق بنا إلى قبره حتى نصلي عليه. هذا عبد الملك. قلت نعم. ولكن ثم الإمام رفع يديه ودعا له واجتهد في الدعاء له وترحم عليه على كل حال. فالرواية معتبرة سندا، طريق الصدوق معتبر، عبد الملك من الثقات. قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت، عبد الملك تكلم يقول ابتليت بهذا العلم، يعني علم النجوم، فأريد الحاجة، يعني أريد سفر أو غير ذلك، فإذا نظرت إلى الطالع، إلى النجم الطالع مثلا، ورأيت الطالع هذا النجم الشرق جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال له الإمام تقضي؟ قلت نعم. قال أحرق كتبك. وتقريب دلالة. الآن نبين، الآن نبين. ستة زيك يوم. وتقريب دلالة الرواية أن يقال أولا دلت الرواية أو لا، أولا الرواية واردة في حكم الإخبار عن الحوادث الأرضية والاعتماد على النجوم في ذلك. هذا هو سؤال عبد الملك، سأل عن حكم ذلك، أنا أنظر إلى النجوم يجوز أم لا وأخبر عن ذلك، هذا أول. ثانيا دلت الرواية على التفصيل، على التفصيل، ولذلك سأله الإمام قال له تقضي، يعني تعتمد، يعني تحكم بمقتضى هذا العلم أم لا. قال نعم. لذلك قال له الإمام أحرق الكتب. فدلت الرواية على التفصيل. إذا كان المتعلم لهذا العلم والناظر فيه يعتمد ويحكم بمقتضى النجوم يكون ذلك حراما، كما قال الإمام أحرق كتبك، يعني حرام أنك تقضي. وأما إذا لم يقضي بهذه النجوم ولم يخبر عنها ولم يعتمد عليها، إنما فقط ينظر إليها، فلا يكون ذلك حراما. وإلا لو كان النظر إليها حراما على كل حال لم يكن معنى الاستبطال الإمام، وأنه يقول لا تقضي أو لا تقضي، فبمقتضى استفصال الإمام عليه السلام نستفيد أن الإخبار عن الحوادث الأرضية بسبب الاتصالات الفلكية حرام، وأما إذا لم تخبر ولم تقضي بها ولم تعتمد عليها فلا يكون ذلك حراما. هذا ثاني. ثالثا الظاهر، على مستوى الظاهر، أن الرواية أن الرواية واردة في المنجم الذي يعتقد بتأثير هذه النجوم، ولذلك قال إذا نظرت إلى الطالع ورأيت الشر جلس، يعني يعتقد أنها مؤثرة ولو على سبيل جزء إلا. إذن فالرواية واردة في محل البحث فتدل على حرمة الإخبار عن الحوادث الأرضية بسبب الاتصالات الفلكية إذا كان ذلك على سبيل العلية أو جزء العلية. الرواية السادسة والأخيرة وأسألك الدعاء، ما رواه الصدوق عن علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق رضي الله عنه، شيخ الصدوق ثقة، عن حمزة بن القاسم العلوي مجهول، عن جعفر بن محمد بن مالك تعارض فيه الطوسي مع النجاشي وابن الغضائري وابن الوليد، هؤلاء ضعفوه والنجاشي والطوسي والثقة، هذا من موارد التعارض. عن محمد بن الحسين بن زياد فيه كلام مجهول، عن محمد بن زياد الأزدي هذا هو ابن أبي عمير، عن المفضل بن عمار ثقة، لكن الرواية ضعيفة السند. لماذا؟ لوجود حمزة بن القاسم العلوي مجهول، لوجود محمد بن الحسين بن زياد الزياد أيضا مجهول، وجعفر بن محمد بن مالك تعارض فيه الأعلام، ولو كنا والمعارضة قدمنا تضعيف النجاشي وابن الغبائري وغيره. أما تقريب الدلالة تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.